الأصل المولد والمحاولات التوفيقية عند صدر المتألهين، مثلما رأينا كيف أن أفلاطين قد جمع ونظم كل ما ورد إليه من آراء فلاسفة اليونان حول الوجود، فكذا هو الحال مع الملا صدرا الشيرازي المتوفى سنة 1050 للهجرة، إذ قام بجمع وتنظيم كل ما قدمه الوجوديون قبله من أفكار، سواء في الحضارة الإسلامية أم اليونانية، وسواء لدى الفلاسفة أو العرفاء، فلم يزد عليه من جاء بعده بشيء يستحق الذكر، لذا كان خاتم الفلاسفة وأرقاهم جميعا. فلدى هذا العارف الفيلسوف أصبح قانون الوحدة والشبه مشحوناً بشحنة الجمع والتوفيق، إذ جمع كل ما لقنه الوجوديون قبله من أمثال السهروردي ومحيي الدين بن عربي وابن سينا والغزالي وابن رشد، ومن قبلهم أفلاطين وأرسطو ومن على شاكلتهم، فهو قد تناول علاقات الشبه والسنخية لمختلف عوالم الوجود، بما في ذلك مبدأ الوجود الأول، كما واستخدمها لحل بعض المعضلات الفلسفية، وحاول من خلالها الجمع بين نظريتي الفلاسفة والصوفية، حتى وقع أخيرا في صورة من صور التردد بين الوحدة النوعية للوجود كما لدى ابن رشد الفيلسوف، والوحدة الشخصية كما لدى الشيخ الأعرابي، على ما سيتضح لنا قريبا. فمن العلاقات التي أقامها طبقا لذلك القانون مماثلاته الكثيرة بين العالم والإنسان والذات الإلهية، حيث ماثل بين العالم والإنسان معتبرا الأخير نسخة مستنسخة عن الأول، فلكل منهما جسد وروح. وإذا كان جسد الإنسان وروحه معلومين، فإن جسد العالم المعبر عنه بالإنسان الكبير هو الكون بسماواته وأرضيه، أما روحه الذي يمثل حقيقة العالم وذاته وروحه الأعظم، فهو العقل الأول البسيط الذي تحققت به خلافة البشر باعتباره خليفة الله في السماء والأرض. ومن صور هذه المماثلة طابق بين الحقائق الشهودية والغيبية كالعرش والكرسي وكيفية الاستواء وما إلى ذلك، فاعتبر مثال العرش في ظاهر الإنسان قلبه المستدير الشكل، وفي باطنه روحه النفساني، وفي باطن باطن نفسه الناطقة، إذ هو محل استواء الروح عليه. أما مثال الكرسي في الظاهر فهو صدره، وفي الباطن روحه الطبيعي الذي هو مستوى نفسه التي وسعت سماوات القوى الطبيعية السبع، وهي الغاذية والنامية والمولدة والجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة، كما وسعت أرض قابلية الجسد، كما ماثل بين العالمين الكبير والصغير، فلكل منهما أربعة مقامات ذكرها بالتفصيل، وناظر بين كل من الخلق والبعث لكل من الإنسانين الأكبر والأصغر، فالخلق للجسم والبعث للروح في كليهما، فكما تنفطر السماء وتنتثر الكواكب وتنكدر النجوم وتتكور الشمس وتتزلزل الأرض وتدك الجبال وتحشر الوحوش، فكذا يحصل مع العالم الأصغر، حيث تنفطر سماؤه التي هي أم دماغه، وتنتثر كواكبه التي هي قواه المدركة، وتنكدر نجومه التي هي حواسه، وتتكور شمسه التي هي قلبه ومنبع قواه وحركته الغريزية، وتتزلزل أرضه التي هي بدنه، وتدك جباله التي هي عظامه، وتحشر وحوشه التي هي قواه. وهكذا ما من شيء خلقه الله تعالى وبعثه إلا وكان له مثال مطابق وأنموذج صحيح في الإنسان، كما ماثل بين العالم والذات الإلهية باعتبار أن الأخيرة تمثل كل الأشياء، فما من شيء موجود في الخارج إلا وله وجود آخر بصورة أليق في عالم الذات الإلهية، فهي بالتالي لا تخلو من أرض ولا سماء ولا بر ولا بحر ولا عرش ولا فرش، وكل شيء يخرج على شاكلته، إذ ما من شيء في العالم إلا وله في الله صلة، وصورته التي تشاكله بدونها لا يظهر أي شيء إطلاقاً، باعتبار أن حقيقة المعلول تنبعث من ذات العلة للسنخية بينهما. الأمر الذي يعني أن كل ما في الكون هو ظل لما في العالم العقلي، وكل صورة معقولة هي على مثال ما في الحضرة الإلهية، كما أن كل شيء يخلقه الله فله نظير في الآخرة، وله نظير أيضا في عالم الأسماء والصفات، وجميع هذه الكثرة تكون موجودة بوجود واحد بسيط مجمل، وهو معنى وجود الكثرة في الوحدة. كما وماثل بين الإنسان والذات الإلهية اعتمادا على أثولوجيا أفلوطين، فاعتقد بوجود عوالم متعددة ومتسانخة للإنسان، فمنها ما هو إنسان طبيعي وهو مثال وصنم للإنسان النفساني الأشرف منه، وهذا الأخير يعد مثالاً وصنماً للإنسان العقلي المشرق بنوره على من دونه. وهناك فوارق بين هذه الأنواع من الإنسان، فالإنسان الطبيعي له أعضاء محسوسة متباينة في الوضع، فليس موضع العين موضع السمع، ولا موضع اليد موضع الرجل، ولا شيء من الأعضاء قط في موضع العضو الآخر. أما الإنسان النفساني فله أعضاء متمايزة لا يدرك شيئا منها بالحس الظاهر، بل يدرك بعين الخيال والحس الباطن المشترك، فهو بعينه يبصر ويسمع ويشم ويذوق ويلمس بتلك الأعضاء من غير تخالف في الجهات والأوضاع، بل لا وضع لها ولا جهة، ولا يقع نحوها إشارة حسية لكونها ليست من هذا العالم وجهاته، كالإنسان الذي يرى في النوم، والنوم يعد جزءا من أجزاء الآخرة وشعبة منها. أما الإنسان العقلي فأعضاؤه روحانية وحواسه عقلية، له بصر عقلي وسمع عقلي، وكذا ذوق وشم ولمس كلها عقلية، وكذا له يد ووجه وجنب كلها عقلية أيضا، وكل تلك الأعضاء والحواس العقلية موجودة بوجود واحد عقلي، وهذا هو الإنسان المعد مخلوقا على صورة الرحمن، والذي يمثل خليفة الله في العالم العقلي، وهو مثال الحق المنزه عن المثال عن المثل للمثال. وهكذا إذا كان الإنسان العقلي هو مثال المبدأ الأول، فإن الإنسان الخيالي مثال مثاله، كما أن الإنسان الطبيعي يكون مثالاً لمثال مثاله، وهذا التسانخ متحقق حتى في علاقات الفعل والإرادة، فعلاقة النفس الناطقة بالحواس هي على شاكلة علاقة الحق بملائكته، فالنفس إذا أرادت شيئاً نهضت الحواس طائعة دون تكلف ولا عصيان، وذلك على سنخ العلاقة الأمرية بين الحق وجنوده. وهذا وإن كان ينكر أحياناً علاقة الشبه مع المبدأ الأول لكل ما سواه من العالم، لكن حقيقة مذهبه تؤكد هذه العلاقة وفقاً لقانون السنخية إلى الحد الذي لا يخفي القول بالمشابهة صراحة، ربما لأول مرة كما جاء في قوله: إن العلة المفيضية لا بد وأن يكون بينها وبين معلولها ملائمة ومناسبة، لا يكون لها مع غيره تلك الملائمة، كما بين النار والإحراق والماء والتبريد والشمس والإضاءة، فلو صدر من واحد حقيقي اثنان فإما بجهة واحدة أو بجهتين لا سبيل إلى الأول، لأن الملائمة هي المشابهة، والمشابهة ضرب من المماثلة في الصفة، وهي الاتحاد في الحقيقة، إلا أن هذا الاتحاد إذا اعتبر بين الوصفين كان مماثلة، وإذا اعتبر بين الموصوفين كان مشابهة، فمرجع المشابهة إلى الاتحاد في الحقيقة. وطبقاً لحالة التردد، ف فإن هذا التقدير لصدر المتألهين لم يرضي بعض أتباعه ومريديه، كما هو الحال مع السبزواري صاحب المنظومة والمرحوم الطبطبائي صاحب الميزان في تفسير القرآن، فكلاهما قرر بأن مبدأ المبادئ لا يشبهه شيء، وقدر الأخير أن الأولى أن يقال بينهما مناسبة ذاتية وارتباط خاص، مما يقتضي السنخية بينهما بحيث لا يفترقان إلا بالشدة والضعف. وهذا يعني أن حالة التردد قد وصلت حدا من التضخم لم تستطع إخفاء التناقض حتى في عبارة قصيرة واحدة كتلك التي ذكرها الطبطبائي قبل قليل، فالافتراق بالشدة والضعف بين العلة والمعلول يؤكد المشابهة بينهما لا نفيهما. كيف لا؟ وقد حكم المشار إليه سلفا على مراتب الوجود بهذا التمايز، وأيده بمثال النور التقليدي الذي تتحد فيه الحقيقة بين الشديد والضعيف، فلا تزيد المرتبة القوية منه على المرتبة الضعيفة بشيء آخر غير النور، كما لا تفقد المرتبة الضعيفة من حقيقة النور شيئا ولا تختلط بالظلمة، فكل مرتبة هي ذات الحقيقة المتمثلة بالنور. وظهر مثل هذا التناقض في التردد لدى الأهري صاحب الأقطاب القطبية، فمع أنه يعترف بوجود المشابهة بين العلة والمعلول، إلا أنه ينكر أن يكون للحق تعالى أي نوع من الشبه والمماثلة مع غيره من المعلولات، مستدلا على ذلك بما ينقض اعترافه الأول بمثال من واقع الطبيعة، وهو أن الحركة ليست من جنس الحرارة مع أنها علة لها، إذ الحرارة من الكيف، والحركة فصل شامل للكم والكيف والأين والوضع وغيرها. والجديد عند صدر الحكماء هو أنه استطاع أن يزاوج بين الطبيعتين العقلية والجسمية للوجود، فهما متحققان معا في جميع المراتب من أولها إلى آخرها بلا تضاد ولا أثنينية. فحول الطبيعة العقلية أنه كغيره من الفلاسفة اعتبر الصور المادية في الخارج ظلالا معكوسة عن الصور العقلية، فلكل شيء من الأشياء النوعية والمفاهيم المحدودة كالإنسان والماء والأرض والسماء أنحاء وأطوار متفاوتة من الوجود والكمال، قد تكون طبيعية أو نفسانية أو عقلية أو أسمائية أو إلهية، فما نتعقله أو نتخيله من الأشياء كتعقلنا للسماء مثلا يجعل في عقلنا سماء عقلية وفي خيالنا سماء خيالية، وكل واحدة من الصورتين تعتبر حقيقة لا مجازا، بل هما أولى وأكمل من صورة السماء في الخارج، إذ تتصف السماء في الخارج بأنها مموهة ومغشوشة بغواشي المادة الزائدة على ذاتها، فتصبح عرضة للإعدام والظلمات والتغير والتجدد، بعكس ما عليه الصورتان الخيالية والعقلية. لذا تكون الصور المادية ظلالا للصور العقلية كما تصوره نظرية إفلاطون في المثل. وعليه لم يكن هناك فرق بين العلم والمعلوم، سوى أن المعلوم في مادة والعلم مجرد عنها، فالمانع للشيء أن يكون معقولا بالفعل إنما هو المادة ذاتها، والمانع للصورة أن تكون مدركة بذاتها إنما هو نفس تلك الهيولة، فلولاها لكان الشيء عقلا وعاقلا ومعقولا، وهو اتحاد العلم والعالم والمعلوم، فالعلم نفس المعلوم الذي هو عين العالم. فكل صورة إدراكية كأن تكون عقلية فوجودها في نفسها ومعقوليتها ووجودها لعاقلها شيء واحد بلا تغاير، فلا تباين للصورة في وجودها عن وجود عاقلها حتى يكون لكل منهما وجود، فإذا كانت الصورة معقولة فهي عاقلة أيضا، ولا يتصور حصول المعقولية بدون العاقلية، وإذا كانت مجردة عما عداها فستكون معقولة لذاتها ولا تحتاج إلى تقشير ما دامت خالية من غشاوة العوارض المادية. هكذا يكون كل عاقل جميع معقولاته، وكلما ازدادت هذه المعقولات تصبح أشد عقلية وأكمل ذاتا وأقوى وجودا وأكثر آثارا، وبذا تتفاوت درجات العقول المفارقة بعضها فوق بعض حتى ينتهي الأمر إلى المصدر الأول المتمثل في واجب الوجود. بل الأمر لا يقتصر على اتحاد العاقل بالمعقول، إنما يصدق كذلك على سائر الإدراكات الأخرى الوهمية والخيالية والحسية. فالجوهر الحساس يتحد مع الصورة المحسوسة بالذات، وكذا الجوهر الخيالي والوهمي حيث يتحدان مع الصورة الخيالية والوهمية أيضا. لكن إذا استثنينا عالم الغيب الذي لا نعلم نوع ما يحمله من إدراك ووجهنا نظرنا إلى عالم الشهادة، فسنرى أنه لا يقتضي من وجود الصورة في العقل اتحادهما بالضرورة وكون أحدهما عين الآخر. صحيح أن وجود الصورة بدون العقل غير ممكن، وكذا وجود العقل من دون صورة مستحيل، لكن يجوز كون أحدهما يتوقف على وجود الآخر بلا دور ولا أسبقية بالذات والزمان. وحاجة أحدهما للآخر لا كاحتياج المعلول للعلة ولا لكونهما معلولين لعلة أخرى، بل بينهما علاقة لزومية من وجه، كالعلاقة المفترضة بين النفس والبدن، ومثلها بين الصورة والمادة من حيث احتياج أحدهما إلى الآخر وجودا بلا دور. وكما ذكر صدر المتألهين أن بين البدن والنفس حاجة لدى كل منهما للآخر على وجه غير دائر ولا مستحيل، فالبدن محتاج في تحققه إلى النفس لا بخصوصها بل إلى مطلقها، والنفس مفتقرة إلى البدن لا بحقيقتها المطلقة العقلية وإنما بوجود تعينها الشخصي وحدوث هويتها النفسية. وبالتالي فإن بينهما علاقة لزومية لا كمعية المتضايفين ولا كمعية معلولي علة واحدة، بل كمعية شيئين متلازمين بوجه ما كالتلازم بين المادة والصورة. فالبدن علة مادية للنفس بما لها وجود نفساني. هكذا يكون الوجود عند صدر المتألهين وغيره من الفلاسفة عبارة عن إدراك وعقل، فهو يبدأ بالعقل وينتهي به عند الصور الطبيعية المعدة عقلا مغشى بالمادة أو مغشي بالمادة، إذ لولاها لكانت تلك الصور تعقل ذاتها وتحشر في زمرة العقول كسائر الإدراكات الأخرى. فللوجوب مراتب متفاوتة الكمال من الإدراك، فهناك الإدراك الإلهي وبعده الإدراك العقلي ثم الإدراك الخيالي فالحسي، وهو الذي عدت قوته أقل كمالا وشرفا من قوة الخيال، فالأخيرة من عالم الغيب والآخرة وتلك من عالم الدنيا والشهادة، رغم أنه يعترف بأن مرتبة التمثل الخيالي ضعيفة الحضور قياسا بالتمثل الحسي الأقوى منها، وهو ما يحتاج إلى تبرير. وأخيرا فهناك الإدراك الخاص بالوجود الجسمي باعتباره يحمل الصور الإدراكية المغشاة بالمادة. لكن مع إقرار صدر المتألهين لهذه الطبيعة من الوحدة العقلية للوجود، فإنه لا يرى ضيرا في اعتبار نفس هذه الطبيعة تمثل وحدة وجود جسمية يدخل ضمنها مبدأ الوجود الحق طبقا لقانون الشبه والسنخية، وبذلك ينفرد دون سواه من الفلاسفة المسلمين في إضفاء الطابع الجسمي صراحة على الوجود كله بما فيه المبدأ الأول. وهناك بيتان من الشعر لدى ابن عربي جاء فيهما قوله: فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا، وإن قلت بالتشبيه كنت محددا، وإن قلت بالأمرين كنت مسددا، وكنت إماما في المعارف سيدا. ومضمون هذين البيتين يلتقي مع ما يقوله المثبتون للصفات التشبيهية لكن ليس كمثله شيء، وهي الطريقة التي دعا إليها مجموعة من السلف وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، وقد اتبعه في ذلك أبو الحسن الأشعري ثم نظر لها ابن تيمية من المتأخرين. وهي ذاتها الطريقة التي أكد عليها صدر المتألهين متبعاً في ذلك طريقة ابن عربي، بل زاد على الأمر بتحليل قائم على نهج أفلاطين، فاعتبر للوجود مراتب جسمية أربع: أعلاها مرتبة الجسم الإلهي، ثم مرتبة الجسم العقلي، فالنفسي فالطبيعي، كما في شرحه لأصول الكافي للكليني. ويذكر أن هناك مصدراً اعتبر سبباً في تطور فكرة الجسمية إلى وحدة الوجود، ويعود هذا المصدر إلى نظرية الجسم الرواقي، فقد اعتبر الرواقيون أن العالم هو جسم واحد، وحدوا الجوهر الإلهي بأنه روح عقلي ناري ليس له صورة ثابتة، حيث يمكنه التشكل بأي شكل يريد ويتشبه بالكل. وواقع الأمر هو أن قانون الشبه والسنخية يتضمن في حد ذاته الإقرار بوحدة الوجود الجسمية دون حاجة للاستناد إلى أي مصدر خاص من مصادر تاريخ الفكر الفلسفي، فهذا القانون يستبطن هذا المعنى ويفضي إليه، فتكون الوجودات مراتب من الأجسام تختلف فيما بينها بحسب الشدة والضعف والكمال والنقص. فما دام هناك جسم في العالم السفلي نشاهده، فلا بد أن يكون على غراره وسنخه ما هو أرفع وأكمل منه في سائر المراتب العليا، بما فيها مرتبة الذات الإلهية. وبالتالي فما من جسم نتخيله ونتحسس به في هذه الدنيا إلا وله نصيب أعظم وأجل في المراتب العليا للوجود، وأجل في المراتب العليا للوجود. ومع أن الفلاسفة قد كتموا التصريح بوحدة الوجود الجسمية، لكن تحليل مقالاتهم يستبطن بالضرورة هذا الاعتقاد طبقاً لقانون الشبه والسنخية، الأمر الذي كشف عنه صدر المتألهين، وهو بصدد تعرضه لحديث عن الإمام الصادق ينكر فيه أن يكون الله تعالى جسماً، كرد على ما نقل من أن هشام بن الحكم كان يقول بأن الله جسم صمدي نوري. فقد استدرك الملا صدر الشيرازي حقيقة ما يريده هشام من معنى، فاعتبره قاصداً إلى القول بأن الله جسم لا كالأجسام باعتباره صورة مجردة إلى أقصى حدود التجريد، وقد اقتضاه الأمر إلى أن يفصل كيفية هذا الجسم وعلاقته بسائر أنواع الأجسام الأخرى، نازعاً على ذلك نزعة أفلاطينية واضحة. فباعتقاده أنه لما كانت ماهية الجسم هي الجوهر القابل للأبعاد، لذا فلهذه الماهية أنحاء من الوجود بعضها أخس وأدنى وبعضها الآخر أشرف وأعلى، فمن الجسم ما هو أرض فقط أو هواء أو نار، ومنه ما فيه هذه العناصر الأربعة موجودة بوجود واحد جمعي، لكنه جماد فقط من غير نمو ولا حس ولا حياة ولا نطق، كما أن منه ما هو جماد بعينه لكنه متغذ ونام ومولد، فجسميته أكمل من جسمية الجمادات والمعادن، ومنه ما يزيد على ذلك بالحس والحياة الحسية، ومنه ما هو أكثر من ذلك بأنه ناطق ومدرك للمعقولات، وفيه ماهيات الأجسام الآنفة الذكر، حيث تكون موجودة بوجود واحد جمعي لا تضاد بينهما باعتبارها موجودة على وجه ألطف وأشرف، وهو وجود الإنسان. ثم إن الإنسان له عوالم متعددة، كما جاء في أثولوجيا: أخسه الإنسان الطبيعي، ثم الإنسان النفساني، ثم العقلي، وهذا الأخير هو مثال الحق لأنه أرفع أنواع الإنسان بعد الحق. وبالتالي يكون التطابق والتسانخ بين مراتب الجسم متحققاً من أدناها إلى أعلاها رتبة، كما في مرتبة الإنسان الإلهي أو مبدأ الوجود الأول، فالذات الإلهية هي الكل في أرقى الصور وأتمها، فهي في حد ذاتها علم وصورة للكل لاتحاد العالم بالمعلوم، وهذه الصورة تتطابق مشاكلة مع العالم الجسمي، وبالتالي تصدق عليها المقولات العشر من الجوهر والعرض، فهي من حيث الجوهر والجسمية تكون ذات حق، ومن حيث الكم المتصل القار تكون شدة وجوده، ومن حيث الكم المتصل غير القار الزمان تكون سرمدية، ومن حيث الكم العددي فهي عدد أسمائه، ومن حيث الكيف كونه سميعا بصيرا، ومن حيث الأين كونه مستويا على العرش، ومن حيث المتى كان الله في الأزل، ومن حيث الوضع وضعه للشرائع وأنه باسط اليدين بالرحمة، ومن حيث الإضافة أنه الخالق، ومن حيث الجدة أنه مالك الملك، ومن حيث أنه يفعل فإنه كل يوم هو في شأن، سنفرغ لكم أيها الثقلان، ومن حيث أنه ينفعل وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات ويسمع الدعاء، وبذلك يكون الحق عند صدر المتألهين صورة العالم على وجه أعلى وأشرف مما هو في كون أو وهم أو حس أو عقل. فالعالم بجسميته يكون مظهر الحق، فما أظهر الحق إلا نفسه، وليس بالإمكان أبدع من هذا العالم الجسمي لكونه مظهراً للحق وانعكاساً لصورة ذاته، وهذا ما قد سمح لصدر الحكماء أن يصرح بصحة كون الحق جسماً لا كالأجسام، وهو مستوحى من قانون الوحدة والشبه والسمخية، بالرغم من أنه في كتاب مفاتيح الغيب نفى أن تكون الحقائق العلوية جسمانية، الأمر الذي يجعله واقعاً في التردد إن لم نقل إنه قصد بهذا النفي إنكار الجسمية بمعناها الطبيعي والنفسي. ومع أن صدر المتألهين كان صريحاً وواضحاً تماماً في مقالته حول وحدة الوجود، إلا أنه مع ذلك جسد لحظة هي أبلغ لحظات صور التردد التي شهدتها علاقة الوحدة والشبه، فقد سبق أن رأينا ظهور هذه الحالة من التردد لدى بعض الفلاسفة والعرفاء كما لدى الغزالي، ثم تضاعفت حالة التردد لدى بعض المواقف التي تنافست على توجيه نظرية ابن عربي في وحدة الوجود، حتى وصلت عند صدر المتألهين إلى القمة، إذ مع ما شهدناه من أن هذا الفيلسوف أراد أن يدفع التهمة عن الشيخ الأعرابي في القول بوحدة الوجود العضوية للموجود الواحد المتنزل، إلا أنه هو الآخر مع بعض تلامذته لم يسلم من هذا الاتهام. وواقع الأمر أن لصدر المتألهين نصوصا كثيرة تبدي ترددا واضحا بين القول بوحدة الوجود العضوية والقول بوحدة الوجود النوعية كما لدى ابن رشد وطريقة الإشراق الفلسفية، فقد ذكر النراقي جملة من عبارات صدر المتألهين متهماً إياه بأنه قائل بمقالة الصوفية في وحدة الوجود العضوية، من حيث تنزل مبدأ الوجود الأول بذاته مع اعتبارية وجود الغير مطلقاً، إذ استظهر من كلماته أنه يعتبر الوجودات الإمكانية تطورات وشؤوناً للوجود الواجبي الأول، وهي اعتبارات وحيثيات للنور القيومي، فاتهمه على ذلك بمقالة وحدة الوجود والموجود الذي له تنزلات اعتبارية ملحوظة بلحاظ العقل من غير أن يكون لها حقيقة وحيز في الواقع، فليس في العين وجود غيره أبدا. فصحيح أن صدر الحكماء أكد بأن الممكنات هي محض الفقر والتعلق والظل للوجود الواجبي، إلا أنه اعتبرها في الوقت نفسه تمثل حيثية وطورا لتلك الحقيقة الواجبة، كما جاء في وصفها بأن لا حقائق لها إلا كونها توابع لحقيقة واحدة، فالحقيقة واحدة وليس غيرها إلا شؤونها وفنونها وحيثياتها وأطوارها. وعلى غرار هذا المعنى من عملية التنزل الذاتي للوجود الواجبي، بدأ صدر المتألهين وفقا لقانون الشبه بداية فلسفية ليخلص فيما بعد إلى نهاية صوفية، فهو قد اعتبر الممكنات والماهيات مرائي لحكاية وجود الواجب الحق ومجالي لحقيقته، رغم أن المحسوسات لكثرة قشورها وتراكم النقص والإمكان فيها لا تتمكن من حكاية الحق الأول إلا في غاية البعد كما جاء في أثولوجيا، لكن سرعان ما انقلب هذا المعنى الفلسفي لدى الشيرازي إلى معنى صوفي واضح المعالم، إذ قال بعد ذلك: إن للحق تجليا واحدا على الأشياء وظهورا واحدا على الممكنات، وهذا الظهور على الأشياء هو بعينه ظهوره الثانوي على نفسه في مرتبة الأفعال، فإنه سبحانه لغاية تمامية وفرط كماله فاض على ذاته من ذاته، وفاض ذاته لكونه فوق التمام من ذاته، وهذا الظهور الثانوي لذاته على نفسه لا يمكن أن يكون مثل ظهوره الأول لاستحالة المثلين وامتناع كون التابع في مرتبة المتبوع في الكمال الوجودي والشعاع نحو المضي في النورية، فلا محالة نشأت من هذا الظهور الثانوي الذي هو نزول الوجود الواجبي بعبارة، والإضافة بعبارة أخرى، والنفس الرحمانية في اصطلاح قوم، والعلية والتأثير في لسان قوم آخر، والمحبة الأفعالية عند أهل الذوق، والتجلي على الغير عند البعض، الكثرة والتعدد حسب تكثر الأسماء والصفات في نحو العلم البسيط المقدس، فظهرت الذات الأحدية والحقيقة الواجبة في كل واحد من مرائي الماهيات بحسبه، لا أن بحسب ذاتها ظهورات متنوعة وتجليات متعددة كما توهمه البعض، وإلا يلزم انثلام الوحدة الحقة تعالى. وتأييدا للمسعى الصوفي صرح في محل آخر: فاعتبر أنه كلما اشتدت معرفة العارف بالجلاء والظهور فإن الشوق يزداد حدة وقوة، وبالتالي تزداد حركة العارف وسعيه، ومن ثم تكمل المعرفة كشفا ووضوحا، حتى يصل الأمر إلى أن لا يبقى في البين عارف ومعرفة غير المعروف، ومشتاق وشوق سوى المشتاق إليه، وسالك وسلوك سوى المسلوك إليه، فيصبح الأول عين الآخر، والباطن عين الظاهر، وينحصر الوجود في الموجود والمعبود، إذ لا كثرة ولا اثنينية في الواجب الحق. كما نص على أن الوجود المطلق هو نفس حقيقة واجب الوجود، إذ رأى أن أظهر الأشياء هو طبيعة الوجود المطلق بما هو وجود مطلق، وهو نفس حقيقة الواجب تعالى. وهذا ما جعل أحد أتباعه من المعلقين المعاصرين يشعر بأن ظاهر كلامه يفيد المعنى الصوفي، فأخذ يوجه هذا الكلام ليبعد عنه الشبه الصوفية، فقال: والحق أن الباري بحسب الفعل والظهور عين كل شيء، عن علي عليه السلام: ظاهر في غيب وغيب في ظهور. ومما له دلالة أقوى على المعنى الصوفي لوحدة الوجود اعتباره كون الموجود والوجود منحصرا في حقيقة واحدة شخصية لا شريك له في الموجودية الحقيقية، ولا ثاني له في العين، وليس في دار الوجود غيره ديار، وكلما يتراءى في عالم الوجود أنه غير الواجب المعبود، فإنما هو من ظهورات ذاته وتجليات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته، كما صرح به لسان بعض الفقهاء العرفاء بقوله: فالمقول عليه سوى الله أو غيره أو المسمى بالعالم هو بالنسبة إليه تعالى كالظل للشخص، فهو ظل الله، فهو عين نسبة الوجود إلى العالم، فمحل ظهور هذا الظل الإلهي المسمى بالعالم إنما هو أعيان الممكنات عليها امتد هذا الظل، فيدرك من هذا الظل بحسب ما امتد عليه من وجود هذه الذات، ولكن بنور ذاته وقع الإدراك، لأن أعيان الممكنات ليست نيرة لأنها معدومة، وإن اتصفت بالثبوت بالعرض لا بالذات، إذ الوجود نور وما سواه مظلم الذات، فما يعلم من العالم إلا قدر ما يعلم من الظل، ويجهل من الحق على قدر ما يجهل من الشخص الذي عنه ذلك الظل، فمن حيث هو ظل له يعلم، ومن حيث ما يجهل ما في ذات ذلك الظل من صورة شخص من امتد عنه يجهل من الحق. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، أي يكون بحيث لا ينشأ منه فيض وجوده وظل وجوده، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وهو ذاته باعتبار كونه نورا لنفسه في نفسه، ويشهد به العقل والحس للظلال الممدودة الوجودية، فإن الظلال لا يكون لها عين مع عدم النور. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وإنما قبضه إليه لأنه ظله، فمنه ظهر وإليه يرجع الأمر كله، فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات، فمن حيث هوية الحق هو وجوده. ومن حيث اختلاف المعاني والأحوال المفهومة منها المنتزعة عنها بحسب العقل الفكري والقوة الحسية، فهو أعيان الممكنات الباطلة الذوات. فكما لا يزول عنه باختلاف الصور والمعاني اسم الظل، كذلك لا يزول عنه اسم العالم وما سوى الحق. وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي. فهذا حكاية ما ذهب إليه العرفاء الإلهيون والأولياء المحققون. ومع أن هذا النص صريح بجعل الأشياء عين الحق بسريان الذات على الممكنات، إلا أن خضوع فيلسوفنا لمنطق التردد جعله يعود بعد صفحات من مقالته ليوجه مقالة الصوفية توجيها فلسفيا، وكأنه نقض ما قد بناه من قبل، فهو يوجه قول الصوفية بأنهم إذا أطلقوا الوجود المطلق على الحق تعالى فإن مرادهم بذلك هو الحقيقة بشرط لا شيء، أي الذات الإلهية وهي في مرتبتها الخاصة لا الوجود المنبسط، وإلا لزمهم المفاسد الشنيعة. وعليه اعتبر مراتب الوجود ثلاث: مرتبة الهوية الغيبية الخاصة به تعالى، ومرتبة الوجود المقيد المتعلق بغيره كالعقل والنفس والجسم، ومرتبة الوجود المنبسط المطلق وهو الوجود الذي بعد الهوية الغيبية والمتمثل في فعله تعالى، وهو غير منحصر في حد معين من القدم والحدوث والتقدم والتأخر. وليس النراقي وحده من اتهم صدر المتألهين بمقالة الصوفية، فقد اتهمه كذلك الشيخ الإحسائي الذي أيد طعنه بمقالة نص عليها صهره وتلميذه الفيض محسن الكاشاني المتوفى سنة 1091 للهجرة، إذ جاء في قوله: كما أن وجودنا بعينه هو وجوده سبحانه، إلا أنه بالنسبة إلينا محدث وبالنسبة إليه قديم، كذلك صفاتنا من الحياة والقدرة وغير ذلك، فإنها بعينها صفاته، إلا أنها بالنسبة إلينا محدث وبالنسبة إليه قديم، لأنه بالنسبة إلينا صفة لنا ملحقة بنا، والحدوث اللازم لنا لازم لوصفنا، وبالنسبة إليه قديم لأن صفاته لازمة لذاته القديمة. وإن شئت أن تتعقل ذلك فانظر إلى حياتك وتقييدها بك، فإنك لا تجد إلا روحا تختص بك، وذلك هو المحدث، ومتى رفعت النظر من اختصاصها بك وذقت من حيث الشهود أن كل حي في حياته كما أنت فيها، وشهدت سريان تلك الحياة في جميع الموجودات، علمت أنها بعينها هو الحياة التي قامت بالحي الذي قام به العالم، وهو الحياة الإلهية، وكذلك سائر الصفات، إلا أن الخلائق متفاوتون فيها بحسب تفاوت قابلياتها كما نبهنا عليه غير مرة. وهذا أحد معاني قول أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: كل شيء خاضع له، وكل شيء قائم به، غني كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. وقد شنع الشيخ الإحسائي على الفيض الكاشاني عند شرحه لرسالة عرشية لصدر المتألهين، وقال متهكماً: قل أنا الله ولا تخف فإنك بالتصريح تستريح وتريح. وهناك من وجه كلام الكاشاني إلى ما يخرجه عن مقالة الصوفية، فاعتبر مراده من الوجود المضاف إلى الله تعالى هو الوجود المنبسط الذي يتمثل في أمر الله وفعله. وفي هذه الحالة يصبح من المعلوم أنه لا يتقيد بقدم وحدوث، حيث يكون في العوالي قديما وفي السوافل حادثا، كما اعتبر مراده من صفات الله تعالى هي تلك الخاصة بالصفات الفعلية الذاتية، وهي التي تمثل عين الفعل، فتكون بالنسبة لله تعالى قديمة بقدمه، وبالنسبة إلينا حادثة بحدوثنا. وربما يعكس هذا التوجيه مراد النص السابق، فيصبح معنى وجوده سبحانه في قوله إن وجودنا وجوده سبحانه هو فعله المتمثل في الوجود المنبسط، لولا أن ما جاء عنه من نصوص أخرى في الكتاب نفسه تدل صراحة على التعبير عن مقالة الصوفية، كقوله فهو الوجود المطلق، وهو الذي يطلق عليه الله سبحانه، ويسمى الوجود من حيث هو هو، وهو غير متقيد بالإطلاق والتقيد، ولا هو كلي ولا جزئي، ولا عام ولا خاص، ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته، ولا كثير ولا جوهر ولا عرض ولا غير ذلك من المفهومات الذهنية والخارجية، بل يلزمه هذه الأشياء بحسب مراتبه ومقاماته المنبه عليها بقوله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش، فيصير مطلقا ومقيدا وعاما وخاصا وكليا وجزئيا وواحدا وكثيرا من غير حصول تغير في ذاته وحقيقته، ولا يصح أن يحكم عليه بحكم أو يعرف أو يضاف إليه نسبة ما من وحدة أو وجوب أو وجود أو مبتدئية إيجاد أو صدور أثر أو تعلق علم بنفسه أو بغيره، إذ كل ذلك مقتضى التعين والتقيد ولا طريق إلى العلم به بوجهه. وقوله أيضا وهو يصف الله تعالى هو عين الأشياء، فهو محدود بحدود كل ذي حد، إذ هو الساري فيها كلها، بل هو الكون كله، فهو تشبيه وهو بعينه تنزيه، إذ هو نفي لما سواه، وأيضا إذا أحاط بالكل ولم ينحصر في واحد منهما، ولا في الكل لم يكن محدودا، فسبحان من تنزه عن التشبيه بالتنزيه وعن التنزيه بالتشبيه. هكذا إن ظاهرة التردد في علاقة الوحدة والشبه لم تعد مناطة بمشكلة الكثرة الصورية في الذات الإلهية فقط، ولا بالمشابهة بين هذه الذات وما دونها من الموجودات، بل أسفرت عن مشكلة أخرى أضخم مما سبقها، حيث الوقوع في وحدة الوجود العضوية أو الشخصية. وإذا كان صدر المتألهين قد بلغ غاية التردد حول المشكلة الأخيرة، فسنرى فيما بعد أن له محاولة صاغ فيها تردده بطريقة توفيقية تصب في المعنى الصوفي من وحدة الوجود. والواقع إن المحاولات التوفيقية التي أقامها هذا الفيلسوف على قانون الشبه والوحدة عديدة، أهمها محاولته الجمع بين نظريتي الفلاسفة والعرفاء في حل مشكلة العلاقة بين الكثرة والوحدة لنظرية الصدور أو الفيض، متخذا بذلك صورة معمقة للطريقة التي سبق أن أدلى بها ابن رشد خلال معارضته لطريقة الاعتبارات التي أسسها الفارابي ومضى عليها سائر الفلاسفة التابعون. فابن رشد يرى أن صدور الواحد عن الواحد صحيح من وجه، كما وأن صدور الكثرة عن الواحد هو أيضا صحيح، لذا صرح بأن الوحدانية التي صارت بها الكثرة واحدا هي معنى بسيط صدرت عن واحد مفرد بسيط، وكل كثرة إنما يكون منها واحد، والوحدانية تقتضي أن ترجع الكثرة إلى الواحد، وهو ما يفسر كيف يصدر العالم الواحد بما يضم من كثرة عن الواحد البسيط. ويتفق هذا الموقف مع طريقة صدر المتألهين الذي عمل على التوفيق بين الفلاسفة والصوفية فهو أيضا نقد طريقة الاعتبارات الفارابية واعتبرها ليست سليمة، معولا على الجمع بين جوهر ما يقوله كل من الفلاسفة والصوفية. فطريقة الفلاسفة تنص بأن الصادر عن مبدأ الوجود الأول لا بد أن يكون واحدا هو العقل الأول، أما طريقة الصوفية فهي تجوز أن يكون الصادر متكثرا لتكثر اعتبارات نسب الذات الإلهية، وهم تارة يطلقون على الصادر الأول بأنه نسبة عقلية سابقة على سائر الاعتبارات، وأخرى يطلقون عليه بأنه الوجود العام المفاض على الممكنات، إذ يكون مشتركا بين سائر الموجودات والعقل الأول. ومع ذلك فهم يطلقون على هذا الصادر تسميات كثيرة، منها العقل الأول والقلم الأعلى والروح الكلي والعدل والعرش والحق، المخلوق به والحقيقة المحمدية وروح الأرواح والإمام المبين، كما ويسمى كل شيء وغير ذلك من الأسماء. على أن هناك من وجه هذين القولين للصوفية فجعلهما غير متعارضين، معتبرا الصادر الأول في الشهود العلمي هو تلك النسبة، وفي الوجود العيني هو الوجود العام. لكن صدر المتألهين سعى لإيجاد جسر مشترك عام يوحد فيه بين نظريتي الفلاسفة والصوفية، فهو بحسب اعتبارين جمع بين صدور الكثرة المجملة من جهة، وبين صدور الترتيب المستند إلى قاعدة الفيض الفلسفية من جهة أخرى، معتبراً العالم قد صدر صدوراً واحداً بجعل بسيط، لكنه في الوقت نفسه يتضمن سلسلة الترتيب من العقل الأول إلى آخر المراتب الوجودية كما سبق أن عرفنا. فلو نظرت إلى مجموع العالم بما هو حقيقة واحدة حكمت بأنه صدر عن الواحد صدوراً واحداً وجعلاً بسيطاً. أما لو نظرت إلى معانيه المفصلة فستحكم بأن الصادر الأول هو العقل الأول، لأنه أشرف أجزاء ذلك العالم وأتم مقوماته باعتباره يمثل كل الأشياء، وهكذا الأشرف فالأشرف، إذ العقل الأول هو عين العالم ككل، والاختلاف بينهما ومن حيث الإجمال والتفصيل، مما يعني أن صدور العالم وإبداعه يصبح بكليته دفعة واحدة باعتباره ذا وحدة حقيقية جامعة لكل ما فيه، بما في ذلك التجددات والحركات التي عدها صدر الحكماء مطوية في جناب هذه الوحدة من العالم. كما أنه في العلم الإلهي واستناداً إلى السنخية جمع ووفق بين الطريقة الصورية للفلاسفة كما عند ابن رشد، وبين الطريقة الشهودية للإشراقيين كما عند السهروردي، فهو قد اعتقد بأن هناك علمين، أحدهما متبوع ومقدم على إيجاد المعلوم، وهو العلم الصوري الكائن في مرتبة الذات والمتصف بالإجمال، أما الآخر فهو العلم الشهودي المتأخر عن الذات. بحسب مذهبه أن مبدأ الوجود الأول يعلم جميع الأشياء على وجه الوحدة بما يعلم به ذاته لا بأمر آخر، إذ تكون ذاته في هذه المرتبة مجلاة يرى بها، وفيها صور جميع الممكنات المسماه بالأعيان الثابتة من غير حلول ولا اتحاد. ففي هذه المرتبة يعقلها في حد ذاته لا في العقل الأول ولا في غيره، خلافاً لطريقة الفارابيين وغيرهما من المشائين. ومع هذا فإن ذلك لا يخدش بوحدته، إذ العلم بهذه الصور هو عين علمه لذاته من دون اختلاف، بل إنه عين الذات، كما أن الصور هي عين الذات أيضاً بحسب الحقيقة والوجود، وإن كانت غيره من حيث التعيين والتقييد. لذا فعقله لذاته هو عقل جميع ما سواه، فيثبت أن علمه بالأشياء هو في مرتبة ذاته قبل وجود الأشياء، إذ تكون المعلومات على كثرتها وتفصيلها موجودة بوجود واحد بسيط مجمل، وهو معنى وجود الكثرة في الوحدة، فهو علم كمالي تفصيلي بوجه وإجمالي بوجه آخر. فأعلى مراتب المشاهدات هي مشاهدة الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية الإلهية، وبعد ذلك مشاهدتها في العقل الأول وغيره من العقول، ثم مشاهدتها في اللوح المحفوظ وباقي النفوس المجردة، ثم في كتاب المحو والإثبات، ثم في باقي الأرواح العالية والكتب الإلهية من العرش والكرسي والسماوات والعناصر والمركبات، حيث لكل من هذه المراتب كتاب إلهي مشتمل على ما تحته من الأعيان والحقائق. ولا شك أن هذا العلم يتسق مع السنخية بين المبدأ الأول والأشياء. أما القول بالعلم الشهودي فإنه يقتضي بدوره افتراض السنخية بين وجود المبدأ وحضوره من جهة، وبين وجود الأشياء وحضورها من جهة ثانية. فمبرر الاعتقاد بالشهود الحضوري لوجود الأشياء يستند إلى قاعدة العلم بالعلة، مستلزم العلم بالمعلول. فحال تعقل الباري تعالى لذاته المتمثلة بكل الأشياء يستلزم عن تعقل معلولاتها القريبة، وبتعقله يتعقل معلول معلولها، وهكذا على التسلسل. ويعتبر هذا التعقل عين الوجود والحضور والانكشاف أمامه تعالى، ويتصف بأنه إجمالي من وجه وتفصيلي من وجه آخر. فوجود العقول المجردة تعتبر علوما تفصيلية له بذواتها، لكنها علوم إجمالية له بمعلولاتها، وكذا الحال في مرتبة النفوس بعد العقول، حتى يصل الأمر إلى مرتبة العلم التفصيلي البحت، كما في الطبائع المادية والجسمانية ذات الصور المنقوشة على لوح الهيولى. وبهذا فإن مبدأ الوجود الأول يكون قد عقل الموجودات بعين واحدة قبل الإيجاد أولا وبعد الإيجاد ثانيا، ففي الأزل يراها واحدة بشكل صوري، وبعدها يراها متكثرة بوجودها لا صورها. هكذا أمعن صدر المتألهين في تمديد حكم السنخية، فهي تنطبق ليس فقط على علاقة الشبه بين الذات الإلهية وذوات الأشياء كما دلت عليه نظريته في العلم الإلهي الصوري، بل تنطبق أيضا على علاقة الوجود والحضور للأشياء أمام ذات الحق أزلا وأبدا كما دلت عليه نظريته في العلم الإلهي الشهودي، وهي طريقة تضع حدا للنزاع بين النظريتين المشائية والإشراقية. وقد نسبها فيلسوفنا بدوره إلى الصوفية، واعتبرها موافقة للقوانين الحكمية.